باب بيان حكم إيمان من قال لأخيه المسلم يا كافر، أي هذا باب معقود لبيان حكم إيمان من قال لأخيه المسلم بصيغة الخبر كقوله فلان كافر، أو بصيغة النداء كقوله يا كافر أو اعتقد كفره، هل يكفر بذلك القول أو الاعتقاد أو لا؟ وترجم النووي والقاضي وأكثر المتون للحديث الآتي بهذا، وترجم له الأبي بقوله باب تكفير الرجل أخاه، وترجم له السنوسي بقوله باب من قال لأخيه كافر، وترجم القرطبي لهذا الحديث والأحاديث المذكورة بعده بقوله باب إثم من كفر مسلماً أو كفر حقه. والترجمة الأولى وهي ترجمة النووي ومن شاركه أوفق لترجمة كتاب الإيمان. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر وعبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما. أخرجه البخاري ومالك وأحمد وأبو داود والترمذي وأبو عوانة وأبو نعيم في مستخرجه وابن حبان في صحيحه وابن منده في الإيمان والبيهقي في الكبرى وغيرهم. رجال الإسناد محمد بن بشر العبدي أبو عبد الله الكوفي ثقة حافظ توفي سنة 300، وأخرج له الجماعة. عبيد الله بن عمر ابن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العدوي العمري أبو عثمان المدني ثقة ثبت أحد الفقهاء، أخرج له الجماعة. نافع العدوي أبو عبد الله المدني مولى ابن عمر أصابه ابن عمر في بعض مغازيه ثقة ثبت فقيه مشهور، أخرج له الجماعة. ابن عمر وعبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي أبو عبد الرحمن الصحابي بن الصحابي رضي الله عنهم توفي سنة 73، وأخرج له الجماعة. الباقيان تقدم. ومن لطائف إسناد هذا الحديث أنه من خماسيات الإمام مسلم رحمه الله، ومنها أن رجاله كلهم رجال الجماعة غير شيخه فما أخرج له الترمذي، ومنها أنه مسلسل بالمدنيين من عبيد الله والباقون كوفيون، ومنها أن فيه رواية تابعي عن تابعي عبيد الله عن نافع، ومنها أنه مسلسل بالفقهاء فعبيد الله ونافع وابن عمر من الفقهاء المشهورين في عصره، ومنها أنه مسلسل بالفقهاء هكذا، وأن نافعا أوثق من روى عن ابن عمر حتى قدمه الإمام أحمد على سالم بن عبد الله بن عمر، وافقه النسائي والدارقطني وقدم بعضهم عليه سالما. المعنى الإجمالي لحديث الباب سباب المسلم كقتله وتكفيره كالكفر، وما من رجل يرمي مسلما ظلما بفسق أو بكفر إلا هيأ الله له ملكا يدافع عنه ويرد عنه الشتم والسب. وقد ورد أن رجلا أخذ يسب أبا بكر الصديق في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر صامت لا يرد حتى فاض به الكيل، فرد شتمة فقام النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ مغضبا، فتعلق به أبو بكر وقال يا رسول الله يشتمني وتسكت، فلما أرد مرة على مرات تغضب وتقوم، فقال يا أبا بكر كان يشتمك وملك يرد عنك، فلما رددت خرج الملك ودخل الشيطان. إذا كفر المسلم أخاه المسلم، وإذا قال مؤمن لمؤمن يا كافر، فإن كان كافرا حقا كفرا شرعيا فقد صدق القائل وذهب بها المقول له، وإن كان ليس كما قال كان القائل هو المستحق لمعرة الكفر وارتدت عليه كلمته. وقد أخرج أبو داود بسند جيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونه، ثم تهبط أي اللعنة إلى الأرض فتأخذ يمنة ويسرة، فإن لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن إن كان أهلا، وإلا رجعت إلى قائلها. فعلى المسلم أن يحذر السب واللعن والتكفير وبذاءة اللسان، فليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. ورحم الله عبدا تكلم فغنم أو سكت فسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كفر الرجل منكم ونسب أخاه المسلم إلى الكفر بصيغة الخبر كقوله له هو كافر، أو بصيغة النداء كقوله له يا كافر، أو اعتقد الكفر فيه كاعتقاد الخوارج تكفير المؤمنين بالذنوب، فقد باء أي رجع واتصف بها أي بخصلة الكفر ومعصيته أحدهما أي أحد القائل والمقول له. إن كان المقول له كافرا فذاك، وإن كان مؤمنا فقد رجعت خصلة الكفر على القائل كما تبينه الروايات الآتية. والمراد بتكفيره نسبته إلى الكفر قولا أو اعتقادا. إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما، كفر بالتشديد نسبه إلى الكفر. وأصل الكفر التغطية والستر، ومنه سمي الزراع كفارا، وسمي الليل كافرا لأنه يستر بظلمته ما فيه. في الشرع الكفر جحد المعلوم من دين الإسلام بالضرورة، وهذا هو الذي جرى عليه عرف الشرع. هو أنواع كثيرة، منها الجحود، ومنها التكذيب والإعراض والشك والإباء. وهذا الكفر يكون بالاعتقاد ويكون بالقول ويكون بالعمل، فكل ذلك يؤدي إلى الكفر، وهي من نواقض الإيمان، نسأل الله السلامة والعافية. عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كفر الرجل أخاه أي نسبه إلى الكفر ورماه به فقد باء بها أحدهم، معناه عند بعض أهل اللغة احتملها، وعند بعضهم معناه رجع بها، أي رجع وبال الكفر على القائل إن لم يكن المقول له كذلك. باء بذنبه بوءا وبواء احتمله أو اعترف به. قال الطيبي رحمه الله: معنى فقد باء بها أي التزمها ورجع بها. قال: ولا بد للرجوع والعود من الشيء، فإذا قال القائل لصاحبه يا كافر فإن صدق رجع إليه كلمة الكفر الصادر منه مقتضاه، وإن كذب واعتقد بطلان دين الإسلام رجعت هذه الكلمة الصادرة إلى القائل. قال القرطبي: معنى باء بها أي رجع بإثمها ولازم ذلك. قال الهروي: أصل البوء اللزوم، ومنه أبوء بنعمتك علي أي أقر بها وألزمها نفسي. وقال غيره من أهل اللغة: إن باء في اللغة رجع بشر، والهاء في بها راجع إلى التكفيرة الواحدة التي هي أقل ما يدل عليها لفظ كافر، ويحتمل أن يعود إلى الكلمة. ونعني بهذا أن المقول له يا كافر إن كان كافرا كفرا شرعيا فقد صدق القائل له ذلك وذهب بها المقول له، وإن لم يكن كذلك رجعت للقائل معرة ذلك القول وإثمه. وأحدهما هنا باء بها أحدهما يعني به المقولة له على كل وجه لقوله إن كان كما قال. وأما القائل فهو المعني بقوله وإلا رجعت عليه، وبيانه بما في حديث أبي ذر رضي الله عنه الذي قال فيه: من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، أي على القائل، وحار أي رجع، ويعني بذلك وزر ذلك وإثمه. أقوال أهل العلم في معنى قوله صلى الله عليه وسلم فقد باء بها أحدهم. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله في هذا الحديث إشكال، من حيث إن المسلمة المصدقة لا يكفر عند أهل الحق بهذا وأمثاله، فمن أهل العلم من حمله على المستحل لذلك، ومنهم من قال معناه رجعت عليه نقيصته لأخيه إذا لم يكن كما قال بكذبه عليه. هذان الوجهان مباعدان لظاهر الحديث، ومنهم من حمله على الخوارج المكفرين للمؤمنين، وهذا يأباه كون الصحيح أن الخوارج لا يكفرون، وإن كفروا فلا فرق في تكفيرهم بين أن يكون المقول له ذلك كافرا أو لا يكون. قال فأقول والله أعلم، والقائل ابن الصلاح رحمه الله: إن لم يكن أخوه كافرا كما قال رجع عليه تكفيره، فليس الراجع إليه هو الكفر بل التكفير، وذلك لأن أخاه إذا كان مؤمنا وقد جعله هو كافرا، مع أن المؤمن ليس بكافر إلا عند من هو كافر، فقد لزم من ذلك كونه مكفرا لنفسه ضرورة لتكفيره من لا يكفره إلا كافر، ويكون الضمير في قوله فقد باء بها بوصمة التكفير ومعرته، أي إنها لاصقة بأولاهما بها، وهو المقول له إن كان كما قيل وإلا فالقائل، وهذا معنى صحيح غير مباعد لظاهر الحديث، فإن يكن قد قاله أحد سبق فأحرى به، وإلا فهو مما تركه الأول للآخر، ولله الحمد كله وهو أعلم. قال ثم أقول: يتجه فيه معنى آخر مضطرد في سائر الأحاديث القاضية بالكفر فيما ليس في نفسه كفرا، وأن ذلك يؤول به إلى الكفر إذا لم يتب توبة ماحية لجرمه ذلك، إذ المعصية إذا فحشت جرت بشؤمها إلى الكفر، ولذلك شواهد، ووصف الشيء بما يؤول إليه سائغ شائع، من ذلك قول الله تبارك وتعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. قال: وقد روينا في بعض روايات هذا الحديث في مستخرج أبي عوانة الإسفرايني الحافظ على كتاب مسلم: فإن كان كما قال وإلا فقد باء بالكفر. وفي رواية أخرى أنه إذا قال لأخيه يا كافر وجب الكفر على أحدهم. فهذا إن لم يكن من عبارات بعض الرواه رواية منه بالمعنى على ما فهمه، مع أنه ليس الأمر على ما فهمه كما وقع في كثير من رواياتهم، فالوجه الأخير حينئذ هو الراجح المختار. انتهى كلام ابن الصلاح رحمه الله. قال النووي رحمه الله في شرحه: قوله صلى الله عليه وسلم إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما، هذا الحديث مما عده بعض العلماء من المشكلات، من حيث إن ظاهره غير مراد، وذلك أن مذهب أهل الحق أنه لا يكفر المسلم بالمعاصي كالقتل والزنا، وكذا قوله لأخيه كافر اعتقاد من غير بطلان دين الإسلام. وإذا عرف ما ذكرناه فقيل في تأويل الحديث أوجه: أحدها أنه محمول على المستحل لذلك، وهذا يكفر، فعلى هذا معنى باء بها أي بكلمة الكفر، وكذا حار عليه هو معنى رجعت عليه أي رجع عليه الكفر، فباء وحار ورجع بمعنى واحد، فيستحل تكفير المسلمين بلا موجب، فهذا ليس من الإسلام. الوجه الثاني معناه رجعت عليه نقيصته لأخيه ومعصية تكفيره، الثالث أنه محمول على الخوارج المكفرين للمؤمنين، وهذا الوجه نقله القاضي عياض رحمه الله عن الإمام مالك بن أنس وهو ضعيف، لأن المذهب الصحيح المختار الذي قاله الأكثرون والمحققون أن الخوارج لا يكفرون كسائر أهل البدع. الوجه الرابع معناه أن ذلك يؤول به إلى الكفر، وذلك أن المعاصي كما قالوا بريد الكفر، ويخاف على المكثر منها أن يكون عاقبة شؤمها المصير إلى الكفر. ويؤيد هذا الوجه ما جاء في رواية لأبي عوانة الإسفرايني في كتابه المخرج على صحيح مسلم: فإن كان كما قال وإلا فقد باء بالكفر. وفي رواية: إذا قال لأخيه يا كافر وجب الكفر على أحدهما. الوجه الخامس معناه: فقد رجع عليه تكفيره، فليس الراجع حقيقة الكفر بل التكفير، لكونه جعل أخاه المؤمن كافرا فكأنه كفر نفسه، إما لأنه كفر من هو مثله، وإما لأنه كفر من لا يكفره إلا كافر يعتقد بطلان دين الإسلام. قال الحافظ في الفتح: قال النووي: اختلف في تأويل هذا الرجوع، فقيل رجع عليه الكفر إن كان مستحلا وهذا بعيد من سياق الخبر، وقيل محمول على الخوارج لأنهم يكفرون المؤمنين، هكذا نقله عياض عن مالك وهو ضعيف، لأن الصحيح عند الأكثرين أن الخوارج لا يكفرون ببدعته. قال الحافظ: ولما قاله مالك وجه، هو أن منهم من يكفر كثيرا من الصحابة رضي الله عنه، ممن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة وبالإيمان، فيكون تكفيرهم من حيث تكذيبهم للشهادة المذكورة، فكأنهم يكذبون شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يكون من مجرد صدور التكفير منهم بتأويل. قال: والتحقيق أن الحديث سيق لزجر المسلم عن أن يقول ذلك لأخيه المسلم، وذلك قبل وجود فرقة الخوارج وغيره. وقيل معناه رجعت عليه نقيصته لأخيه ومعصية تكفيره، وهذا لا بأس به. وقيل يخشى عليه أن يؤول ذلك به إلى الكفر، كما قيل المعاصي بريد الكفر، فيخاف على من أدامها أي المعاصي وأصر عليها سوء القاتل. قال الحافظ رحمه الله بعد أن ذكر الأقوال التي ذكرها النووي في الشرح وكر عليها آخذا منها ورادا لبعضها: وأرجح من الجميع أن من قال ذلك لمن يعرف منه الإسلام ولم يقم له شبهة في زعمه أنه كافر، فإنه يكفر بذلك كما سيأتي تقريره. فمعنى الحديث فقد رجع عليه تكفيره، فالراجع التكفير لا الكفر، فكأنه كفر نفسه لكونه كفر من هو مثله، ومن لا يكفره إلا كافر يعتقد بطلان دين الإسلام، ويؤيده أن في بعض طرقه وجب الكفر على أحدهما. قال القرطبي رحمه الله: حيث جاء الكفر في لسان الشرع فهو جحد المعلوم من دين الإسلام بالضرورة الشرعية، وقد ورد الكفر في الشرع بمعنى جحد النعم وترك شكر المنعم والقيام بحقه، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: يكفرن الإحسان ويكفرن العشير، متفق عليه. قال: وقوله باء بها أحدهما أي رجع بإثمها ولازم ذلك. والحاصل أن المقول له إن كان كافرا كفرا شرعيا فقد صدق القائل وذهب بها المقول له، وإن لم يكن رجعت للقائل معرة ذلك القول وإثمه. من فوائد هذا الحديث بيان حال المسلم إذا قال لأخيه المسلم يا كافر، وهو أن يتحمل إثم تكفيره إن لم يكن كما قال، ومنها وجوب حفظ اللسان عن قول الخنا والفحش، ومنها وجوب احترام المسلم لأخيه المسلم وعدم رميه بكلام بذيء كالكفر والفسق والفجور، ومنها عناية الشارع بالتنبيه والإرشاد إلى ما هو الأولى بالمسلم، وإبعاده عما يشين عرضه ويثلم دينه. ومنها أن رمي المسلم بالكفر من الذنوب الخطيرة، فيجب التوبة منها واستحلال أخيه بتكذيب نفسه وطلب المسامحة له في ذلك. ثم ذكر الإمام مسلم رحمه الله تعالى المتابعة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال: وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي ويحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر، قال يحيى بن يحيى: أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. رجال إسناد هذه المتابعة: عبد الله بن دينار العدوي مولاهم، أبو عبد الرحمن المدني مولى بن عمر ثقة توفي سنة 27 و100، وأخرج له الجماعة. وأما يحيى بن يحيى التميمي وهو النيسابوري، وعلي بن حجر وهو السعدي المروزي فقد تقدم. وأما يحيى بن أيوب وهو المقابري البغدادي، وقتيبة بن سعيد وهو الثقفي البغلاني، وأما إسماعيل بن جعفر وهو ابن أبي كثير الأنصاري المدني فقد تقدموا جميعا. وهذا الإسناد من رباعيات الإمام مسلم، وهو السابع من رباعيات كتاب صحيحه. والرباعيات هي أعلى إسناد لمسلم رحمه الله تعالى، بينه وبين النبي 4 من الرواة. قوله أيما امرئ، أيما أداة شرط، أي أي رجل قال لأخيه يا كافر، هكذا النسخ، والذي شرح عليه القرطبي بحذف يا، لذا قال في شرحه: صواب تقييده كافر بالتنوين على أن يكون خبر مبتدأ محذوف، أي هو كافر. وربما قيده بعضهم كافر بغير تنوين فجعله منادا مفردا محذوف حرف النداء، وهذا خطأ، إذ لا يحذف حرف النداء مع النكرات ولا مع المبهمات إلا فيما جرى مجرى المثل. قال القرطبي: وأصل الكفر التغطية والستر، ومنه سمي الزارع كافرا، ومنه قوله تعالى: أعجب الكفار نباته، أي الزراع. ومنه قول الشاعر وهو لبيد رضي الله عنه: يعلو طريقة متنها متواتر في ليلة كفر النجوم غمامها، أي ستر وغطى، كفر النجوم أي غطاها وسترها، والغمام السحاب. وأما الكفر الواقع في الشرع فهو جحد المعلوم منه ضرورة شرعية، وهذا هو الذي جرى به العرف الشرعي. وقد مر أن الكفر يأتي أيضا بمعنى جحد المنعم وترك الشكر على النعم وترك القيام بالحقوق، وأطلقه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك بالنسبة للنساء: يكفرن الإحسان ويكفرن العشير، كما في الحديث المتفق عليه: أي يجحدن حقوق الأزواج وإحسانهم. ومنها هنا صح أن يقال: كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق.